الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فهذا هو المجلس الثامن من مجالس قراءتنا لكتاب تحفة المولود في تحفة المولود في أحكام المولود للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على الباب التاسع في ختان المولود وأحكامه، فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في يوم الاثنين ليلة الثلاثاء العشرون من شهر الله المحرم عام 47 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الباب التاسع في ختان المولود وأحكامه، وفيه 14 فصلا: الفصل الأول في معنى الختان واشتقاقه ومسمى، الفصل الثاني في ختان إبراهيم الخليل والأنبياء من بعده، الفصل الثالث في مشروعية وأنه من أصل الفطرة، الفصل الرابع في اختلاف أهل العلم في وجوبه، الفصل الخامس في وقت الوجوب، الفصل السادس في اختلافهم في الختان في السابع من الولادة هل هو مكروه أم لا وحجة الفريقين، الفصل السابع في بيان حكمة الختان وفوائده، الفصل الثامن في بيان القدر الذي يؤخذ في الختان، الفصل التاسع في أن حكمه يعم الذكر والأنثى، الفصل العاشر في حكم جناية الخاتم وسراية الختان، الفصل الحادي عشر في أحكام الأقلف في الطهارة وصلاة وإمامته وشهادته، الفصل الثاني عشر في المسقطات لوجوبه، الفصل الثالث عشر في ختان نبينا صلى الله عليه وسلم والاختلاف فيه، وهل ولد مختونا أو ختن بعد الولادة ومتى ختن، الفصل الرابع عشر في الحكم التي لأجلها يبعث الناس يوم القيامة غرلا غير مختونين، الفصل الأول في بيان معناه واشتقاقه. الختان اسم لفعل الخاتن، وهو مصدر كالنزال والقتال، ويسمى به موضع الختن أيضا، ومنه الحديث: التقى الختانان وجب الغسل، ويسمى في حق الأنثى خفضا، ويقال: ختنت الغلام ختنا وخفضت الجارية خفضا، ويسمى في الذكر إعذارا أيضا، وغير المعذور يسمى أغلف وأقلف، وقد يقال الإعذار لهما أيضا. قال: وفي الصحاح قال أبو عبيد: عذرت الجارية والغلام أعذرهما عذرا، وكذلك أعذرتهما. قال والأكثر قال أبو عبيد: عذرت الجارية والغلام أعذرهما عذرا ختنتهما وكذلك أعذرتهما. وقال والأكثر: خفضت الجارية. والقلفة والغرلة هي الجلدة التي تقطع. قال: وتزعم العرب أن الغلام إذا ولد في القمر فسخت قلفته فصار كالمختون. فختان الرجل هو الحرف المستدير على أسفل الحشرة.
تزعم العرب، يعني هذا من الظنون التي كانت منتشرة بينهم، أن الولد إذا ولد في القمر، يعني في الليالي المكتملة اللي هي 13 14 15، فإنه يكون كالمختون، يعني أن الجلدة التي تكون على الذكر تكون متأخرة فكأنه مختون. فهذا كان مشهور بينهم، لكن هذا غير صحيح ولا هو بمستقيم. يمكن أنه حصل مرة مرتين ثلاث فظنوا أن له علاقة بالقمر. ما للقمر علاقة بهذه الأشياء إلا عند أهل الضلالة والبدع. الخلقة خلقة الله. وأما اعتقاد بعض الناس أن القمر يمسك الجلد من الإنسان أو يوسع، هذا غير صحيح. نعم.
فختان الرجل هو الحرف المستدير على أسفل الحشفة، وهو الذي ترتبت الأحكام على تغييبه في الفرج، فيترتب عليه أكثر من 300 حكم، وقد جمع بعضهم فبلغت 400 إلا 8 أحكام.
هذا دليل على سعة إيش الفقه الإسلامي. تخيل، يعني 400 مسألة فقط متعلق بأحكام الختان. لا إله إلا الله. نعم.
وأما ختان المرأة فهو جلدة كعرف الديك فوق الفرج، فإذا غابت الحشفة في الفرج حاذ الختان ختانها، فإذا تحاذيا فقد التقيا، كما يقال التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم يتضاما. والمقصود أن الختان اسم للمحل وهي الجلدة التي تبقى بعد القطع، واسم للفعل وهو فعل الخاتم. ونظير هذا السواك، فإنه اسم للآلة التي يستاك بها واسم للتسوك بها. وقد يطلق الختان على الدعوة إلى وليمته، كما تطلق العقيقة على ذلك أيضا.
خلاصة الكلام أن كلمة الختان من حيث اللغة تطلق على كم معنى؟ 4 معاني، احفظها واضبطها. الختان وصف بمعنى الخاتم، هذا رقم 1، فهو وصف اسمي بمعنى اسم الفاعل. الثاني، يطلق الختان ويراد به الفعل، فعل الخاتم، فعل الخاتم. الثالث، يطلق الختان ويقصد مقصود به المختون، محل الختم، المختون. وقد يطلق الرابع الختان على وليمة الختان، فيقال هذه وليمة الختان. نعم.
قال رحمه الله: الفصل الثاني في ذكر ختان إبراهيم الخليل والأنبياء بعده صلى الله عليهم أجمعين. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو ابن 80 سنة بالقدوم. وقال البخاري: القدوم مخففة وهو اسم موضع. وقال المروذي: سئل أبو عبد الله هل ختن إبراهيم عليه السلام نفسه بقدوم؟ قال: بطرف القدوم. وقال أبو داود وعبد الله بن أحمد وحرب إنهم سألوا أحمد عن قول اختتن بالقدوم قال: هو موضع. وقال غيره: اسم للآلة، واحتج بقول الشاعر: فقلت أعيروني القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجري. وقال الطائفة: من رواه مخففا فهو اسم الموضع، ومن رواه مثقلا فهو اسم الآلة. وقد رويت قصة ختان الخليل بألفاظ يوهم بعضها التعارض ولا تعارض فيها بحمد الله، ونحن نذكرها. ففي صحيح البخاري من حديث أبي الزناد عن أعرج أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة بالقدوم. وفي لفظ اختتن إبراهيم بعد 80 سنة بالقدوم مخففة. وفي حديث يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن أبيه النبي هريرة رضي الله عنه ذكر مثله، وقال يحيى: والقدوم الفأس، والقدوم الفأس. وقال النضر بن شميل: قطعه بالقدوم، فقيل له: يقولون قدوم قرية بالشام، فلم يعرفه ثبت على قوله. قال الجوهري: القدوم الذي ينحت.
وقال النضر بن شميل: قطعه بالقدوم بالتشديد، هذا خطأ. فقيل له: يقولون قدوم بالتخفيف. قدوم قرية موجودة في الأردن إلى الآن، يعني هي من قرى الشام، لأن الشام قديمة إذا أطلقت يراد بها فلسطين، أردن، الشام، دمشق، هذه كلها تسمى الشام. فهو اختتن بالشام، يعني لما كان في العراق ما كان مقتتنا، لما صار عمره 80 سنة وكان في الشام أمره الله عز وجل يختتن. أين اختتن؟ اختتن بالقدوم، اسم منطقة مخففا. أما القدوم بتشديد الدال فهو الفأس.
قال الجوهري: القدوم الذي ينحت به مخفف. قال ابن السكيت: ولا تقل قدوم بالتشديد، وقال: والقدوم أيضا اسم موضع مخفف. والصحيح أن القدوم في الحديث الآلة، لما رواه البيهقي قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال: حدثنا موسى ابن علي قال: سمعت أبي يقول إن إبراهيم الخليل أمر أن يختتن وهو ابن 80 سنة، فعجل فاختتن بقدوم فاشتد عليه الوجع، بقدوم فاشتد عليه الوجع، فدعا ربه فوحى الله إليه: إنك عجلت قبل أن نأمرك بالآلة. قال: يا ربي كرهت أن أؤخر أمرك. قال: وختن إسماعيل وهو ابن 13 سنة، وختن إسحاق وهو ابن 7 أيام. قال حنبل: حدثنا عاصم قال: حدثنا أبو أويس قال: حدثني أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إبراهيم أول من اختتن وهو ابن 120 سنة، اختتن بالقدوم بالقدوم ثم عاش بعد ذلك 80 سنة. ولكن هذا الحديث هذا حديث معلول، رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر قوله. ومع هذا فهو من رواية أبي أويس عبد الله بن عبد الله المدني، وقد روى له مسلم في صحيحه محتجا به، وروى له أهل السنن الأربع. وقال أبو داود هو صالح الحديث، واختلفت الرواية فيه عن ابن معين فروى عنه الدوري في حديث فروى عنه الدوري في حديث ضعف، وروى عنه توثيقه. ولكن المغيرة بن عبد الرحمن وشعيب ولكن المغيرة بن عبد الرحمن وشعيب بن أبي حمزة وغيرهما رووا عن أبي الزنادي خلاف ما رواه أبو أويس، وما رواه أصحاب الصحيح أنه اختتن وهو ابن 80 سنة. وهذا أولى بالصواب، وهو يدل على ضعف المرفوع والموقوف. وقد أجاب بعضهم بأن قال الروايتان صحيحتان، ووجه الجمع بين الحديثين يعرف من مدة حياة الخليل، فإنه عاش 200 سنة، منها 80 غير مختون، ومنها 20 و100 سنة مختونة. فقوله اختتن 80 سنة مضت من عمره، والحديث الثاني اختتن 120 سنة بقيت من عمره. وفي هذا الجمع نظر لا يخفى، فإنه قال أول من اختتن إبراهيم وهو ابن 120 سنة، ولم يقل اختتن 120 سنة. وقد ذكرنا رواية يحيى بن سعيد عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا عليه أنه اختتن وهو ابن 120 سنة. والرواية الصحيحة المرفوعة عن أبي هريرة رضي الله عنه تخالف هذا، على أن الوليد بن مسلم قد قال أخبرني الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال اختتن إبراهيم وابن 120 و100 سنة ثم عاش بعد ذلك 80 سنة. وهذا حديث معلوم، فقد روى جعفر بن عون عكرمة بن إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر قوله. المرفوع الصحيح أولى منه، والوليد بن مسلم معروف بالتدليس. قال هيثم بن خارجة قلت للوليد بن مسلم قد أفسدت حديث الأوزاعي، قال كيف؟ قال قلت تروي عن الأوزاعي عن نافع، وعن الأوزاعي عن الزهري، وعن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد، وغيرك يدخل بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامر الأسلمي، وبينه وبين الزهري إبراهيم الميسرة وقرة وغيرهما، فما يحملك على هذا؟ قال أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء. قلت فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء وهؤلاء ضعاف وأصحاب أحاديث مناكير، فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعية عن الثقات، ضعفت الأوزاعية فلم يلتفت إلى قولي. قال وقال أبو مسهر كان الوليد بن مسلم يحدث بأحاديث الأوزاعية عن الكذابين ثم يدرسها عنهم. وقال الدارقطني الوليد بن مسلم يروي عن الأوزاعي أحاديثه عندي عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء، عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعي مثل نافع وعطاء والزهري، فيسقط أسماء الضعفاء يجعلها عن الأوزاعي عن عطاء. قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله كان الوليد رفاعا، وفي رواية المروذي وهو كثير الخطأ.
يعني خلاصة الكلام أن الوليد بن مسلم إذا روى عن الأوزاعي ولم يصرح بالتحديث في جميع السند فحديثه لا يحتج به، لابد أن يقول أخبرنا عن فلان، أخبرنا عن فلان، أخبرنا عن فلان، أو حدثنا وحدثنا وحدثنا. هذا خلاصة الكلام، لأنه كان رفاعا. ما معنى رفاعا؟ يعني يسقط الضعيف ويجعل الحديث من مسند الأوزاعي عن الزهري، الأوزاعي عن نافع، ويترك الواسطة إذا كان ضعيفا. نعم.
قال رحمه الله وقد روى هذا الحديث غير واحد، وقد روى هذا الحديث من غير هذا الطريق من نسخة نبيط بن شريط عن النبي صلى الله عليه وسلم، أول من أضاف الضيف إبراهيم، أول من لبس سراويل إبراهيم، أول من اختتن إبراهيم بالقدوم هو ابن 120 و100 سنة. وهذه النسخة ضعف أئمة الحديث. وبالجملة فهذا الحديث ضعيف معلوم، لا يعارض ما ثبت في الصحيح، ولا يصح تأويله بما ذكر هذا القائل لوجوه. أحدها أن لفظه لا يصلح له، فإنه قال اختتن ابن 120 و100 سنة. الثاني أنه قال ثم عاش بعد ذلك 80 سنة. الثالث أن الذي يحتمله على تعسر واستكراه قوله اختتن 120 سنة، ويكون المراد بقيت من عمره لا مضت. والمعروف في مثل هذا الاستعمال إنما هو إذا كان الباقي أقل من الماضي، فإن المشهور من استعمال العرب في خلت وبقيت أنه من أول الشهر إلى نصفه يقال خلت وخلونا، ومن نصفه إلى آخره بقيت وبقينا. فقوله 120 بقيت من عمره مثل أن يقال 22 ليلة بقيت من الشهر، وهذا لا يسوق، وبالله التوفيق.
وفي نظر القاصر هناك جمع آخر، ولو وجدت لي سلفا لقلت به، وهو أنه لا تعارض بين رواية 80 و120. ليش ما في تعارض؟ مو لأن هذا الجمع الذي ذكره وهو أنه باقي من عمره 80 فقال 80، لا، الذي قال اختتن وعمره 80 أي وعمره في الإسلام 80 وعمره في النبوة 80. فإذا قلنا أنه بعث على رأس 40 وعمره في الإسلام 80، كم يصير المجموع؟ 120. إذن الرواية هذه موافقة لتلك الرواية، لكن الجراءة في العلم صعب، لابد أن يكون لنا سلف. فهمت وجهة نظري؟ نعم. هذا مثل الذي يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين مخالفة قومه إلا بعد 40، فهذا معناته أنه بعد 40 يعني أظهر النبوة لما ظهر، وإلا كان عنده يخالف قومه في أشياء. نعم.
قال رحمه الله: والختان كان من خصال، والختان كان من الخصال التي ابتلى الله سبحانه وتعالى بها إبراهيم خليله فأتمهن وأكملهن، فجعله إماما للناس. وقد روي أنه أول من اختتن كما تقدم، والذي في الصحيح اختتن إبراهيمه ابن 80 سنة، واستمر الختان بعده في الرسل وأتباعهم حتى في المسيح في أنه اختتن. والنصارى تقر بذلك ولا تجحده، كما تقر بأنه حرم لحم الخنزير وحرم كسب السبت وصلى إلى الصخرة ولم يصم 50 يوما، وهو الصيام الذي يسمونه الصوم الكبير.
يعني عيسى عليه السلام اختتن وحرم الخنزير، حرم كسب السبت وصلى إلى الصخرة. طيب إذن لماذا أنتم تخالفونها عيسى عليه السلام؟ عجيبين. نعم. هذا مثل الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء بس إحنا ما نبي نصوم. نعم.
وفي جامع الترمذي ومسند الإمام أحمد من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 من سنن المرسلين: الختان والتعطر والسواك والنكاح. قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب، واختلف في ضبطه، فقال بعضهم: الحياء بالمد بالياء والمد، وقال بعضهم: الحناء بالنون. وسمعت شيخنا أبو الحجاج الحافظ المزية رحمه الله يقول: وكلاهما غلط، وإنما هو الختان، فوقعت النون في الهامش فذهبت، فاختلف في اللفظ. قال: وكذلك رواه المحاملي عن الشيخ الذي روى عنه الترمذي بعينه، فقال: الختان. قال: وهذا أولى من الحياء والحناء، فإن الحياء خلق والحناء ليس من السنن ولا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خصال الفطرة ولا ندب إليه بخلاف الختان.
الحافظ أبو الحجاج المزي شيخ الإمام ابن القيم ووالد زوجة الحافظ ابن كثير من أئمة الحديث المثبتين الضابطين للألفاظ. فإذا قال رحمه الله أن رواية الحياء ورواية الحنة غلط، فتتيقن أنه غلط، وأن الرواية المحفوظة الختان. ومما يؤكد على هذا، كيف نعرف أن كلام الحافظ المزي صح، وأن من رواه بالنون الحناء أو بالياء الحياء أخطأ؟ أن الذين تكلموا في غريب الحديث لم يذكروا هذه الرواية في غريبهم، فدل على أنه على الجادة الختان. نعم.
قال رحمه الله: فصل في ختان الرجل نفسه بيده. قال المروزي: سئل أبو عبد الله عن الرجل يختن نفسه فقال: إن قوي.
طبعا صورة هذه المسألة أن يبلغ الإنسان في مكان، فلنفرض أنه بلغ في جزيرة في غابة، أو فلنفرض أنه أسلم حديثا، أو فلنفرض أنه في مكان يجهلون الحكم ما ختنوا، فعلم بالحكم فأراد أن يختن نفسه ولا يكشف عورته عند الغير، هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ هذه صورة المسألة. تعلمون أن كشف العورة إنما يجوز للضرورة، وهذه قد تكون ضرورة، ولا شك أنها ضرورة، من الصعب أن الإنسان يختن نفسه. ولذلك روي عن الإمام أحمد قال: إن قوي، يعني يجوز. نعم.
وقال الخلال أخبرني عبد الكريم بن الهيثم قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرجل يختن نفسه فقال إن قوي على ذلك. قال وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن المرأة يدخل عليها زوجها لم تختتن يجب عليها الختان فقال الختان سنة حسنة وذكر نحو مسألة المروزي في ختان نفسه. قيل له فإن قويت على ذلك قال ما أحسنه. وسئل عن الرجل يختن نفسه قال إذا قوي عليه فهو حسن وهي سنة حسنة. قال رحمه الله الفصل الثالث في مشروعية وأنه من خصال الفطرة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. فجعل الختان رأس خصال الفطرة، وإنما كانت هذه الخصال من الفطرة لأن الفطرة هي الحنيفية ملة إبراهيم، وهذه الخصال أمر بها إبراهيم، وهي من الكلمات التي ابتلاه ربه بهن، كما ذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد. في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس. وفي الجسد خمسة: تقريم الأظافر وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء
اللي نسميه الاستنجاء أو الاستجمار.
والفطرة فطرتان: فطرة تتعلق بالقلب وهي معرفة الله ومحبته وإيثاره على ما سواه، وفطرة عملية وهي هذه الخصال. فالأولى تزكي الروح وتطهر القلب، والثانية تطهر البدن، وكل منهما تمد الأخرى وتقويها. وكان رأس فطرة البدن الختان لما سنذكره في الفصل السابع إن شاء الله تعالى. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفطرة أو الفطرة المضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك وتقليم الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط والاستحداد والختان والانتضاح.
وقد طبعا بالنسبة للنتف، بالنسبة لغسل البراجم، البراجم هي التجاعيد التي تكون في وسط الجلد سواء في البطن في اليد في الذراع في الرجل على الأصابع أيا كان، يعني المفروض أن الإنسان يتحرى هذه المواضع حتى لا تتكون الفطريات.
قال رحمه الله وقد اشتركت خصال الفطرة في الطهارة والنظافة، وأخذ الفضلات المستقذرة التي ألفها التي ألفها الشيطان ويجاورها من بني آدم، وله بالغرلة اتصال واختصاص ستقف عليه في الفصل السابع إن شاء الله. وقال غير واحد من السلف: من صلى وحج واختتن فهو حنيف، فالحج والختان شعار الحنيفية وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال الراعي يخاطب أبا بكر رضي الله عنه: أخليفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا، عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا. الفصل الرابع في الاختلاف في وجوبه واستحبابه. اختلف الفقهاء رحمهم الله في ذلك، فقال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعي وأحمد هو واجب، وشدد فيه
يعني
مالك
حتى جمهور أهل العلم على أن الختان واجب. جمهور العلماء من الصحابة والتابعين أن الختان واجب.
وشدد فيه مالك حتى قال: من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته. ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة، حتى قال القاضي عياض: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة.
وهذا القول هو القول الثاني.
ولكن السنة عندهم يأثم بتركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض وبين الندب، وإلا فقد صرح مالك بأنه لا تقبل شهادة الأقلف ولا تجوز إمامته. وقال الحسن البصري: وأبو حنيفة لا يجب بل هو سنة. وكذا قال ابن أبي موسى من أصحاب أحمد هو سنة مؤكدة. ونص أحمد في رواية أنه لا يجب على النساء.
على كل حال لا بد من التفريق في المسألة في الختان، هناك ختان على الرجال وهناك ختان على النساء. أما الختان على الرجال فعامة السلف والخلف أن الرجال يجب عليهم الختان، بل انعقد الإجماع على وجوب ختان الرجال، يعني كان يوجد خلاف ثم انعقد الإجماع. والقاعدة عندنا أنه إذا كان ثم خلاف ثم انعقد الإجماع فنعرف أن القول الذي انعقد عليه الإجماع هو الصواب، لأن الإجماع لا يوصل إلا إلى الصواب. أما مسألة اختتان النساء هذه ستأتي.
قال رحمه الله: واحتج الموجبون له بوجوه، أحدها قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، والختان من ملته لما تقدم،
يعني الله جل وعلا ذكر الأنبياء قال: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي، هذا فعل أمر، وهنا قال اتبع ملة إبراهيم حنيف، أمر. نعم.
الوجه الثاني ما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبي عن جدي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت. قال: ألقي عنك شعر الكفر، يقول: احلق. قال: وأخبرني آخر معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. ورواه أبو داود عن مخلد بن خالد عن عبد الرزاق: وحمله على الندب في إلقاء الشعر لا يلزم منه حمله عليه في الآخر.
وهذا لا يصح. لماذا لا يصح؟ هذا السؤال مهم. لماذا لا يصح أنه قال ألقي عنك شعر الكفر واختتن؟ لماذا لا يصح؟ لأن العرب كانوا على دين إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام، وبقيت فيهم بعض الفطر ومنها الختان. الختان كان عند العرب شيء إلزامي مثل ما يقال من دين إبراهيم إسماعيل عليهم السلام، كذلك الاستحداد. نعم.
الوجه الثالث قال: حرب في مسائل يعني الزهري قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليختتم إن كان كبيرا، وهذا وإن كان مرسلا فهو يصلح للاعتضاد. الوجه الرابع ما رواه البيهقي عن موسى بن إسماعيل بن جعفر ابن محمد بن علي بن حسين بن علي عن آبائه واحدا بعد واحد عن علي رضي الله عنه أنه قال: وجدنا في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيفة أن الأقلف لا يترك في الإسلام حتى يختتن ولو بلغ 80 سنة. قال البيهقي: هذا حديث ينفرد به أهل البيت بهذا الإسناد.
طبعا الإسناد بالنسبة لجعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي عن أبائي عن واحد عن واحد، هذا الإسناد صحيح، لكن المشكلة في إسماعيل وموسى، فبعض أهل العلم لا يصححون حديثهما وبعضهم يحسنون حديثهما ومنهم البيهقي. نعم.
الوجه الخامس ما رواه ابن المنذر من حديث أبي برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأقلف: لا يحج بيت الله حتى يختتن. وفي لفظ: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل أقلف يحج بيت الله قال: لا حتى يختتن، ثم قال: لا يثبت، لأن إسناده مجهول.
القائل هو ابن المنذر، قال: لا يثبت لأن إسناده مجهول. نعم. ابن المنذر كتابه الإشراف على مسائل الخلاف من أنفس الكتب، سواء من حيث جمع الروايات أو من حيث جمع الآثار. نعم.
الوجه السادس ما رواه وكيع،
ترى هذه كرات المهموم، سلامات.
ما رواه وكيع عن سالم بن العلاء المرادي عن عمرو بن هارم عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الأقلف لا تقبل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد عن سالم المرادي عن عمرو بن هارم عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تؤكل ذبيحة الأقلف. وقال حنبل في مسائله: حدثنا أبو عمر الحوضي قال: حدثنا همام عن قتادة عن إكرمة أنه قال: لا تؤكل ذبيحة الأقلف. قال: وكان الحسن لا يرى ما قال عكرمة. قال: وقيل لعكرمة: أله حج؟ قال: لا. قال حنبل: قال أبو عبد الله: لا تؤكل ذبيحته ولا صلاة له ولا حج حتى يطهر، وهو من تمام الإسلام. قال حنبل: وقال أبو عبد الله: الأقلف لا يذبح ولا تؤكل ذبيحته ولا صلاة له.
طبعا بالنسبة لرد صلاة الأقلف، أو بالنسبة لعدم أكل ذبيحة الأقلف، أو بالنسبة لحج الأقلف، أو بالنسبة ل من المسائل المهمة المتعلقة بالأقلف إمامة الأقلف، لا يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. احفظ هذا، لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد آثار عن الصحابة وأكثرها ضعيفة، وعن التابعين وهي التي فيها الخلاف، فالمسألة خلافية، المسألة خلافية. الصواب أن الختان واجب مستقل، لا علاقة لهذا الواجب المستقل لا بالصلاة ولا بالحج ولا بالذبيحة، هذا هو الصواب. فإن قال قائل لعل شيئا من القذارة بقي في مكان القلف، يقول القذارة موجودة في بطن الإنسان، الإنسان مكلف بتنظيف النجاسة الظاهرة، ليس مكلف بأن يخرج القذارة من بطنه. هل يوجد إنسان فقيه يقول لا يصح صلاة المصلي حتى يخرج كل ما في بطنه تكون معه فاضي؟ ما في أحد يقول هذا الكلام.
وقال عبد الله بن أحمد حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الأقلف لا تحل له صلاة ولا تؤكل له ذبيحة ولا تجوز له الشهادة. قال قتادة وكان الحسن لا يرى ذلك. الوجه السابع أن
يعني الحسن لا يرى الرواية التي رويت عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس.
الوجه السابع أن الختان من أظهر الشعائر التي يفرق بها بين المسلم النصراني، فوجوبه أظهر من وجوب الوتر وزكاة الخير ووجوب الوضوء على من قهقه في الصلاة في صلاته، ووجوب الوضوء على من احتجم أو تقي أو رعف، ووجوب التيمم إلى المرفقين، ووجوب ضربتين على الأرض، وغير ذلك مما وجوب الختان أظهر من وجوبه وأقوى، حتى إن المسلمين يكادون يعدون الأقلف منهم.
لا شك أن وجوب الختان على الرجل أظهر بكثير من وجوب إيش؟ من وجوب الوتر. القول بوجوب الوتر ضعيف، نعم، ولكن مع هذا انتبهوا، قد نقول الأمر واجب، مثلا صلاة الجماعة واجبة، لكن لا يجوز أن ندخل هذا الواجب في صحة الصلاة وعدم صحتها، هذا واجب مستقل. نعم.
قال رحمه الله ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء إلى أن الكبير يجب عليه أن يختتن ولو أدى إلى تلفه، كما سنذكره في الفصل الثاني عشر إن شاء الله تعالى. الوجه الثامن أنه قطع شرع لله لا تؤمن سرايته، فكان واجبا كقطع يد السارق. الوجه التاسع أنه يجوز كشف العورة له لغير ضرورة ولا مداواة، فلو لم يجب لما جاز، لأن الحرام لا يلتزم للمحافظة على المسنون. الوجه العاشر أنه لا يستغنى فيه عن ترك.
أنت فهمت الوجه الثامن شنو؟ يعني لا تؤمن سرايته فكان واجبا كقطيع بالسعر. شنو وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال أننا نحن مأمورون بقطع يد السارق وجوبا، مع أن قطع يد السارق قد يؤدي إلى موته، لكن إذا أدى قطع يد السارق إلى موته لا تترك قطع اليد لأنه واجب، فلا يترك الواجب لأمر مظنون وهي السراية، كون الجرح لا يندمل، كون الدم لا يقف إلى آخره. فالمصنف يقول إن الختان يمكن تختتن، يمكن أن الجرح يسري إلى الجسد يصاب بميكروب يموت الرجل، فإذا إذا كان قطع شرع أنه قطع شرع لله عز وجل، أنه قطع شرع لله عز وجل، لا تؤمن سرايته، فما دام لا تؤمن سرايته معناه أنه واجب، إذ لا يجوز أن نفعل المندوب مع وجود السراية، مع وجود سريان الأمر إلى ما هو أعظم. فالسنن لا تفعل إذا كانت تؤدي إلى ما هو أعظم، إنما الذي يفعل ولو أدى إلى ما هو أخطر الواجبات. نعم.
قال رحمه الله أن الوجه العاشر أنه لا يستغنى فيه عن ترك واجبين وارتكاب محظورين، أحدهما كشف العورة في جانب المختون والنظر إلى عورة الأجنبي في جانب الخاتن، فلو لم يكن واجبا لما كان قد ترك له واجبان وارتكب محظوران،
وهذا يسمى معقول النص، النص دل على وجوب ستر العورة، ودل على وجوب عدم النظر إلى عورات الناس. فإذا وقع الاثنين في حال الختان فدل على أنه واجب، وإلا كيف جاز للخاتن أن ينظر وللمختون أن يكشف إذا لم يكن واجبا؟ نعم.
الوجه الحادي عشر، ما احتج به الخطابي قال: أما الختان فإنه وإن كان مذكورا في جملة السنن فإنه عند كثير من العلماء على الوجوب، وذلك أنه شعار الدين وبه يعرف المسلم من الكافر. وإذا وجد المختون بين جماعة قتلى غير جماعة قتلى غير مختتنين
اسم مفعول.
وإذا وجد المختون بين جماعة قتلى غير مختتنين صلي عليه ودفن في مقابر المسلمين،
لأنه يلحق بهم. طيب، هنا السؤال: كيف قال خمس من الفطرة وذكر من ضمنها الختان ثم تقولون بالوجوب؟ نقول الآن قص الشارب سنة، لكن إذا طال صار واجبا. قص الأظافر سنة، لكن إذا طال أكثر من 40 يوم صار واجبا. إذن قد يكون الأمر في ابتدائه سنة ثم يصل إلى الوجوب. طيب، الختان متى يكون سنة؟ في اليوم السابع، في اليوم الرابع عشر، في الصغر. متى يصبح واجب؟ إذا بلغ. ما في إشكال. نعم. فمعنى خمس من الفطر أن ينبغي المبادرة إليها قبل مجيء الوجوب. واضح دكتور أحمد؟ ينبغي، يعني اللفظة هذه خمس من الفطرة حث وحظ على فعل الأشياء في حال استحبابها قبل وصولها إلى الوجوب، لأنه إذا وصل إلى الوجوب ولم تفعل أثمت. تخيل الآن أنت الآن تركت أظافرك 39 يوم، ما عليك إثم. في اليوم 40 يبقى عليك إثم. كل يوم عداد الإثم شغال. ليش؟ عشان الظفر هذا تركته مثلا، الشارب ما قصصته مثلا، حتى البلوغ سنة الختان، إذا بلغ كل يوم فيه إثم.
الوجه الثاني عشر أن الولي يؤلم فيه الصبي ويعرضه للتلف بالسراية ويخرج من ماله أجرة الخائن أجرة الخاتن وثمن الدواء ولا يضمن سرايته بالتلف، ولو لم يكن واجبا لما جاز ذلك، فإنه لا يجوز له إضاعة ماله وإيلامه الألم البالغ وتعريضه للتلف بفعل ما لا يجب فعله، بل غايته أن يكون مستحبا، وهذا ظاهر بحمد الله.
هذا وجه جميل جدا. هل يجوز لأجل السنن والمستحبات أن نضرب الناس؟ طبعا تقول لا. إذا كان لا يجوز ضرب الناس وإيلامهم لأجل السنن والمستحبات، كيف تؤلم الولد لأجل أمر مسنون؟ إذن هو واجب. نعم.
الوجه الثالث عشر أنه لو لم يكن واجبا لما جاز للخاتن الإقدام عليه، وإن أذن فيه المختون أو وليه فإنه لا يجوز الإقدام على قطع عضو لم يأمر الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم بقطعه ولا أوجب قطعه، كما لو أذن له في قطع أذنه أو إصبعه فإنه لا يجوز له ذلك، ولا يسقط الإثم عنه بالإذن، وفي سقوط الضمان عنه نزاع.
اكتب جنبه، وهذا وجه ضعيف، لأن القائلين بالاستحباب يقول يجوز قطع الأمر، قطع الشيء لأمر مستحب، وإنما هذا الوجه يصح لو أنهم قالوا يحرم القطع. نعم.
الوجه الرابع عشر أن الأقلف معرض لفساد طهارته وصلاته، فإن القلفة تستر الذكر كله فيصيبها البول، ولا يمكن الاستجمار لها، فصحة الطهارة والصلاة منقوفة على الختان، ولهذا منع كثير من السلف والخلف إمامته، وإن كان معذورا في نفسه فإنه بمنزلة من به سلس البول ونحوه. فالمقصود،
اكتب جنبه، وهذا وجه أيضا ضعيف، لأنه لا يخلو إما أن يلحق بمن به سلس البول أو أنه يكون معذورا، أو يكون معذورا لأنه يغسل ما ظهر وما بطن فليس بمكلف فيه، والتكلف في الاستنجاء ليس من سيم الحنفاء، وإنما التكلف في الاستنجاء من سيم اليهود. نعم.
فالمقصود بالختان التحرز من احتباس البول في القلفة فتفسد الطهارة والصلاة، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه الإمام أحمد وغيره لا تقبل له الصلاة، ولهذا يسقط بالموت لزوال التكليف بالطهارة والصلاة. الوجه الخامس عشر أنه شعار عباد الصليب وعباد النار الذين تميزوا به عن الحنفاء، والختان شعار الحنفاء في الأصل، ولهذا أول من اختتن إمام الحنفاء وصار الختان شعار الحنيفية، وهو مما توارثه بنو إسماعيل وبنو إسرائيل عن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز موافقة عباد الصليب القلف في شعار كفرهم وتثليثهم.
اكتب جنب هذا وجه قوي، لأن التميز والتمايز مطلوب شرعا. نعم.
قال رحمه الله فصل، قال المسقطون لوجوبه.
من المسقطون لوجوبه؟ رواية عن الإمام مالك الذي قال أنه سنة رحمه الله، ورواية عن أبي حنيفة رحمه الله، خلاف المذهب. المذهب عند الأحناف الوجوب. نعم.
قد صرحت، قال المسقطون لوجوبه، قد صرحت السنة بأنه سنة، كما في حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، رواه الإمام أحمد. قالوا وقد قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالمسنونات دون الواجبات، وهي الاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإب. قالوا وقال الحسن البصري قد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الأسود والأبيض والرومي والفارسي والحبشي، فما فتش أحدا منهم، أو ما بلغني أنه فتش أحدا منهم.
والوجه قالوا وقالوا كلا الوجهين اكتب قويان، بخلاف الرواية فإنها ضعيفة. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا معتمر عن سلم بن أبي الذيال
الذيال
أنه قال سمعت الحسن يقول يا عجبا لهذا الرجل، يعني أمير البصرة، لقي أشياخا من أهل
كسكر
فقال ما دينكم؟ قالوا مسلمين، فأمر بهم ففتشوا فوجدوا غير مختونين، فختنوا في هذا الشتاء، وقد بلغني أن بعضهم مات. وقد أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم الرومي والفارسي والحبشي، فما فتش أحدا منهم. قالوا وأما
وهذا أثر صحيح، وهذا أثر صحيح، وحكاية الحسن حجة، لأن الحسن أدرك جمعا من الصحابة. نعم.
قالوا وأما استدلالكم بقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، الملة هي الحنيفية، وهي التوحيد، ولهذا بينها بقوله حنيفا وما كان من المشركين.
يا سلام، يعني أنتم استدللتم بالآية اتبع ملة إبراهيم، طيب كملوا الآية حنيفا وما كان من المشركين، إذن المقصود اتبعوه في التوحيد، لأنكم يا معشر العرب تزعمون أنكم على دينه، إذن اتبعوه في التوحيد، إذن ما لكم استدلال في الآية.
وقال يوسف الصديق واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء،
وهذا تفسير للحنيفية. نعم.
وقال تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فالملة في هذا كله هي أصل الإيمان من التوحيد والإنابة إلى الله وإخلاص الدين له. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قالوا ولو دخلت الأفعال في الملة فمتابعته فيها أن تفعل على الوجه الذي فعله، فإن كان فعلها على سبيل الوجوب فاتباعه أن يفعلها كذلك، وإن كان فعلها على وجه الندب فاتباعه أن يفعلها على وجه الندب. فليس معكم حينئذ إلا مجرد فعل إبراهيم، والفعل هل هو على الوجوب أو الندب فيه النزاع المعروف، والأقوى أنه إنما يدل على الندب إذا لم يكن بيانا لواجب، فمتى فعلناه على وجه الندب كنا قد اتبعناه. قالوا أما حديث عثيمين،
وأيضا يمكن أن يقال لهم أنه كيف يكون واجب وإبراهيم عليه السلام أصبح نبيا إما في الأربعين أو قبله، فلما لم يختتن مباشرة؟ نعم، إلا أن يقال أنه تأخر وجوبه. نعم.
قالوا وما حديث عثيمين بن كليب عن أبيه عن جده ألقي عنك شعر الكفر واختتن، فابن جريج قال فيه أخبرت عن عثيمين بن كليب قال أبو أحمد بن عدي: هذا الذي قال ابن جريج في هذا الإسناد أخبرت عن عثيمين الكليب إنما حدثه إبراهيم ابن أبي يحيى، فكنا عن اسمه. وإبراهيم هذا متفق على ضعفه بين أهل الحديث ما خرج الشافعي وحده. قالوا: وأما مرسل الزهري يعني النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم فليختتن وإن كان كبيرا، فمراسيل الزهري عنده من أضعف المراسيل لا تصلح للاحتجاج. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان قال كان يحيى بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئا، ويقول هو بمنزلة الريح.
وقل لا شك أن الزهري وقتادة ومن في طبقتهم مراسيلهم ليس بشيء، وإنما المراسيل التي يعتد بها مراسيل سعيد بن المسيب أبناء الصحابة المباشرين. فهمتم هذه؟ هذه مسألة مهمة، لأن الزهري من صغار طبقة التابعين، والقاعدة الصحيحة إن شاء الله أن مراسيل صغار التابعين ليس بشيء، وإنما المعتبر مراسيل كبار التابعين أو أوساط التابعين. كبار التابعين مثل الصنابحي، وصغار وأوساط التابعين مثل سعيد بن المسيب، وسعيد وصغار التابعين مثل سعيد بن جبير والزهري وقتادة وأمثاله. نعم.
وقرئ على عباس الدوري عن يحيى بن معين قال: مراسيل الزهري ليست بشيء. قال: وأما حديث موسى بن إسماعيل بن حفص عن أبائه فحديث لا يعرف، ولم يروه أهل الحديث، مخرجه من هذا الوجه وحده وتفرد به موسى بن إسماعيل عن أبائه بهذا السند، فهو نظير أمثاله من الأحاديث التي تفرد بها غير الحفاظ المعروفين بحمل الحديث. قال: وأما حديث أبي برزة فقال ابن المنذر: حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثتنا أم الأسود عن منية
منية عن جدها أبي برزة
عن منية عن جدها أبي برزة فذكره. قال ابن المنذر: هذا إسناد مجهول لا يثبت. قال: وأما استدلالكم بقول ابن عباس: الأقلف لا تؤكل ذبيحته ولا تقبله صلاة، فقول صحابي تفرد به. قال أحمد: وكان يشدد فيه وقد خالفه الحسن البصري وغيره. وأما قولكم وإن إنه من الشعائر فصحيح لا نزاع فيه، ولكن ليس كل ما كان من الشعائر يكون واجبا.
وهذا جواب سديد، ليس كل ما كان من الشعائر يكون واجبا، كما نقول ليس كل مشابهة للكفار يكون كفرا أو معصية. نعم.
قال رحمه الله: فالشعائر منقسمة إلى واجب كالصلوات الخمس والحج والصيام والوضوء، وإلى مستحب كالتلبية وسوق الهدي وتقليده، وإلى مختلف فيه كالأذان والعيدين والأضحية والختان. فمن أين لكم أن هذا من قسم الشعائر الواجبة؟ وما قولكم إنه قطع شرع لله لا تؤمن سرايته فكان واجبا كقطع يد السارق، فمن أبرد الأقيسة، فأين الختان من قطع يد اللص؟ فيا بعد ما بينهما. ولقد أبعد النجعة من قاس أحدهما على الآخر، فالختان إكرام المختون وقطع يد السارق عقوبة له، وأين باب العقوبات من أبواب الطهارات والتنظيف؟ وما قولكم يجوز كشف العورة لغير له يجوز كشف العورة له لغير ضرورة ولا مداوات فكان واجبا؟ لا يلزم من جواز كشف العورة له وجوبه، فإنه يجوز كشفه لغير الوجوب إجماعا، كما تكشف لنظر الطبيب ومعالجته وإن جاز ترك المعالجة.
هذه فائدة لطيفة. هل يجوز كشف العورات لغير الضرورة؟ نقول نعم، يجوز للحاجة، والحاجة ليست ضرورة. مثال ذلك: أنت الآن تحس بآلام في أسفل الخصر، معروف أن ما أسفل من السرة عورة ولا مو عورة؟ طيب احتاج الطبيب أن ينظر إلى أسفل الخصر، هو لا يعرف، يمكن يعرف أن هذا فيه دواء ويمكن ما يعرف دواء، فالآن هذه حاجة وليست ضرورة، فكشفتها ليش لست بآثم. إذن ليس كل كشف للعورة يكون للواجبات أو الضرورات. نعم.
قال رحمه الله: أيضا فوجه المرأة عورة في النظر، ويجوز لها كشفه في المعاملة التي لا تجب، ولتحمل الشهادة عليها حيث لا تجب. وأيضا فإنهم جوزوا لغاسل الميت حلق عانته وذلك يستلزم كشف العورة أو لمسها لغير واجب. وأما قولكم إن به يعرف
طبعا جوزوا لغاسل الميت حلق عانته هذا قول لبعض الفقهاء لكنه قول ضعيف. الأصل أن الميت لو مات وشعر العانة عنده طويل شعر البطين طويل أنه لا يزال ولو كان ظفره طويل لا يقص، هذا هو الصحيح وهذا ذكرناه في كتاب الجنائز. نعم. وأما قولكم
إن به يعرف المسلم من الكافر حتى إذا وجد المختون بين جماعة قتلى غير مختونين صلي عليه دونهم، ليس كذلك، فإن بعض الكفار يختتنون وهم اليهود، فالختان لا يميز بين المسلم والكافر إلا إذا كان في محل لا يختتن فيه إلا المسلمون، وحينئذ يكون فرقا بين المسلم والكافر، ولا يلزم من ذلك وجوبه كما لا يلزم وجوب سائر ما يفرق بين المسلم والكافر. وما قولكم إن الولي يؤلم فيه الصبية ويعرضه للتلف بالسراية ويخرج من ماله أجرة الخاتن وثمن الدواء، فهذا لا يدل على وجوبه كما يلمه بضرب التأديب لمصلحته ويخرج من ماله أجرة المؤدب والمعلم وكما يضحي عنه. قال الخلال: باب الأضحية عن اليتيم. قال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: قلت لأحمد يضحى عن اليتيم؟ قال: نعم إذا كان له مال. وكذلك قال سفيان الثوري. قال جعفر بن محمد النيسابوري: سمعت أبا عبد الله يسأل عن وصي يتيمة يشتري لها أضحية. قال: لها مال؟ قال: نعم. قال: يشتري لها. وقولكم لو لم يكن واجبا لما جاز للخاتن الإقدام عليه إلى آخره ينتقض بإقدامه على قطع السلعة والعضو التالف وقلع السن وقطع العروق وشق الجلد للحجامة والتشريط، فيجوز الإقدام على ما يباح للرجل قطعه فضلا عما يستحب له ويسن، وفيه مصلحة ظاهرة. وقولكم إن الأقلف معرض لفساد طهارته وصلاته، فهذا إنما يلام عليه إذا كان باختياره، وما خرج عن اختياره وقدرته لم يلم عليه، ولم تفسد طهارته كسلس البول والرعاف وسلس المذي، فإذا فعل ما يقدر عليه من الاستجمار والاستنجاء لم يؤاخذ بما عجز عنه.
هذه فائدة لطيفة للموسوسين، هذه قاعدة الحنفاء، قاعدة الحنيفية السمحة في الإسلام، أن ما خرج عن اختيار المتوضئ والاختيار المستنجي وقدرته لا يلام عليه. فالإنسان إذا غسل فرجه بعد خروج البول وقام وأحس بسقوط قطرات لا يؤاخذ على هذا، لأن هذا خرج من غير إرادة منه ولا في إرادته المقدرة على الإمساك، فهو لا يؤاخذ بما عجز عن بس. نعم.
وقولكم إنه من شعار عباد الصلبان وعباد النيران فموافقتهم فيه موافقة في شعار دينهم، وجوابه أنه لم يتميزوا عن الحنفاء بمجرد ترك الختان، إنما امتازوا بمجموع ما هم عليه من الدين الباطل، وموافقة المسلم لهم في ترك الختان لا يستلزم موافقة في شعار دينهم الذي امتازوا به عن الحنفاء،
لأن المشابهة في شيء لا يلزم منه المشابهة في كل شيء. هذه قاعدة مضطردة. فكون الإنسان مثلا مختتن شابه النصارى في أنهم لا يختتن لا يعني أنه أصبح مثله، مثل كون اليهودي يختتن فهل معنى أنه يختتن أنه صار شابه المسلمين صار مسلم؟ الجواب لا، إذن العكس بالعكس. نعم.
قال رحمه الله: قال المجيبون
الآن رد الرد الرد على الرد.
الختان علم الحنيفية وشعار الإسلام ورأس الفطرة وعنوان الملة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من لم يأخذ شاربه فليس منا، فكيف يكون من عطل الختان ورضي بشعار القل في عباد الصلبان؟
طيب هم يقولون نحن ما رضينا، نحن قلنا سنة، نزاعنا ليس في الرضا، نزاعنا في الوجوب، ليش تروح تكلمنا في شيء ما هو محل الخلاف؟ هذا يسمى هروب في المسألة. يعني هل هم قالوا احنا ما نرضى الختان؟ لا، قالوا نرضى الختان، بس قالوا شنو؟ سنة. أنتم ليش تتكلمون في شيء ما تكلمنا فيه؟ لذلك تحرير محل النزاع من أسد ما يمكن للإنسان أن يفهمه أو يفهم به الفقه. نعم.
ومن أظهر ما يفرق بين عباد الصلبان وعباد الرحمن الختان، وعليه استمر عمل الحنفاء من عهد إمام إبراهيم إلى عهد خاتم الأنبياء، فبعث بتكميل الحنيفية وتقريرها لا بتحويلها وتغييرها.
هذا ليس بشيء بعد الجواب الذي سبق. نعم.
ولما أمر الله تعالى به خليله وعلم أن أمره المطاع وأنه لا يجوز أن يعطل ويضاع، بادر إلى امتثال ما أمر به ما أمر به الحي القيوم، وختن نفسه بالقدوم مبادرة للامتثال وطاعة لذي العزة والجلال، وجعله فطرة باقي.
بالنسبة للقدوم والقدوم، الآن لا أذكر وين وقفت، الذي يظهر لي أن كلا الروايتين صحيح ويمكن الجمع بينهما ولا تعارض. قولوا كيف. لا يوجد مانع من أن يكون إبراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم في القدوم، شو المشكلة؟ وعلى هذا تكون الروايتان صحيحتان، لا سيما وقد رجح البخاري الفتح القدوم بدون تشديد، والآخرون رجحوا التشديد. إذن معنى هذا أنه اختتن بالقدوم في القدوم، خلصنا. نعم، زين ذكرت هذه، كنت أنسيتها ما أدري ليش، كنت بقولها يوم تقرأ وبعدين أنسيت. نعم.
قال وجعلوا فطرة باقية في عقب لأن يرث الأرض ومن عليها، ولذلك دعا جميع الأنبياء من ذريته أممهم إليها، حتى عبد الله ورسوله وكلمته ابن العذراء البتول، فإنه اختتن متابعة لإبراهيم الخليل، والنصارى تقر بذلك وتعترف أنه من أحكام الإنجيل، ولكن اتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، حتى لقد أذن عالم أهل البيت أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أذانا سمعه الخاص والعام أن من لم يختتن فلا صلاة له ولا تؤكل ذبيحته، فأخرجه من جملة أهل الإسلام. ومثل هذا لا يقال لتارك أمر هو بين تركه وفعله بالخيار.
نقول هذا اجتهاده، خالفه فيه الآخرون. نعم.
قال رحمه الله إنما يقال لما علم وجوبه علما يقرب من الاضطرار، ويكفي في وجوبه أنه رأس خصال الحنيفية التي فطر الله عباده عليها ودعا جميع الرسل إليها، فتاركه خارج عن الفطرة التي بعث الله رسله بتكميلها، وموضع في تعطيلها، ومؤخر لما يستحق التقديم، راغب عن ملة إبراهيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فكما أن الإسلام رأس ملة الحنيفية وقمامها، فالاستسلام لأمره كمالها وتمامها.
طيب نعكس عليهم الجواب، نسألهم سؤال، لو أن رجل لم يأخذ من شاربه قط، هل تقولون بأن ذبيحته لا تحل وأن صلاته لا تصح وأن حجه باطل وأن ذبيحته لا تؤكل؟ لم يقل بهذا أحد. طيب إذا لم يقل بهذا أحد فلماذا أنتم تنتصرون لهذا القول؟ أذن. طيب نكمل بعد الأذان ولا نقف؟ خل نكمل الفصل هذا متعلق فيه شيخ. لا خلاص أنا أقرأ ما في مشكلة. نعم. ولا ما في وقت، خلاص نقف على هذا ونجاوب على الأسئلة، وصلى الله على نبينا محمد. الشيخ أحمد يسأل يقول ما المقصود بالمراسيل؟ المرسل قال في تعريفه العلماء هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي حديث يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل في اصطلاح أهل الحديث. وعند الإطلاق أن المرسل ضعيف أو المرسل مقبول المقصود به هذا. أما مراسيل الصحابة فهو وإن كان يصدق عليه من حيث اللغة أنه من قسم المراسيل، لكن له حكم الوصل وحكم الصحة والثبوت. نعم. عندكم أسئلة؟ تفضل. نعم. وجه المرأة عورة، يجوز لها الكشف في معاملات لا تجب فيها الكشف. مثال ذلك، مثلا راحت المرأة اشترت شيئا، بعدين جاءت بترد، قال لها صاحب الذهب ايش درانك انت اللي امس جيتي وخذيت مثلا الذهب. قالت أنت أخذت صورة البطاقة المدنية مالتي، طيب أنا إيش عرفني أنك أنت الحين هي نفسها؟ فكشفت وجاء في معاملة غير واجبة، جاز لها ذلك. طيب مثال ثاني، راحت الطبيب إيش فيك؟ قالت والله أذني فيها آلام. الآن كشف في الأذن هذا مسألة غير واجبة، العلاج غير واجب، لأن مو معروف أصلا العلاج ممكن ولا غير ممكن، فكشفت عن أذنها فهذا كشف في غير واجب. تبي بعد أمثلة؟ ها؟ مثلا جوازات، رحت مثلا أنت الآن جوازات والحرمة اللي تكشف يسمى المطابقة، تسوي المطابقة مو موجود، وأنت الآن ما تستطيع أن تنتظر، مثلا خشيت أن الطيارة تطير، لكن لو تستطيع أن تنتظر تنتظر، فهذا يجوز. نعم. لا ابن القيم يرى الوجوب، ابن القيم يرى الوجوب وأنا أرى الوجوب، وهو قول الجمهور كما ذكرت لك، إنما هو قول محكي عن مالك وأبي حنيفة رحمهم الله، ولكن الأمة اتفقت بعد ذلك على الوجوب. نعم نعم، يقولون بقول الصاحبين، والصاحبان يقولان بالوجوب. دكتور أحمد، والله شوف، خمس من سنن الأنبياء صح، خمس من فطرة الأنبياء، إما أن نقول الألف واللام للاستغراق، فحينئذ نقول كل نبي كان قد اختتن، فيشكل علينا قولنا إبراهيم اختتن وعمره 80 أو 120، نقول الجواب أنه كان من ملة لا يختتنون، فأمره الله أن يختتن فاختتن. الجواب الثاني أن الألف واللام فيه ليس للاستغراق وإنما للعهد، يعني خمس من سنن الأنبياء يعني بعد إبراهيم عليه السلام، لكن في نظري أن هذا القول ضعيف والأول هو الصح هو الصواب. يعني لما أقول خمس من سنن الأنبياء يعني آدم اختتن، فإن قال قائل فلما آدم لم يذكر اختتن آدم، قال العلماء لأن الله خلقه مختتنا لكن ختن أولاده، والله أعلم. نعم أي نعم، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يفرق الشعر هكذا، يجعل نصفه يمين نصفه شمال، طبعا هذا لأن اليهود كانوا لا يفرقون، عرفت؟ فإذا كان اليهود اليوم يفرقون أو الفساق يفرقون لا تفرق. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، صلي ركعتين.